أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن من لا يستطيع مباشرة الطواف بنفسه فيطاف به في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية يطاف عنه إن لم يتمكن أن يطاف به. وقلنا هذا التفصيل كيف وإن كان مشهورا كيف نستفيد من الدليل. ذكرنا في هذا المجال أربعة وجوه في المحاضرة السابقة ولا أكرر، ثم قلت إنه يوجد ربما يوجد بيانان، أحدهما في صالح هذا التفصيل والآخر على العكس ليس في صالحه. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. أما البيان الذي هو في صالح هذا التفصيل الذي ذهب إليه المشهور هو أن يقال إن حريزا له روايتان، في إحدى الروايتين يروي هكذا أن المريض يطاف به، بينما في الرواية الثانية ينقل هكذا إن المريض يطاف عنه. فلاحظ ذلك. أما روايته الأولى فهي هكذا: المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به، وهذا الذي تقدم عندنا. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 389 الباب 47 من أبواب الطواف، الحديث رقم 1. وأما صحيحته الثانية فهي هكذا: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 393 الباب 49 من أبواب الطواف، الحديث رقم 1. وحينئذ نتساءل كيف نقل عن الإمام مرتان أنه يطاف بالمريض وأخرى أنه يطاف عن المريض؟ إن هذا تهافت واضح، فلا بد إذن أن يكون المقصود أنه يطاف به إن أمكنه ذلك، ويطاف عنه إن لم يمكنه ذلك، أعني الطواف به حتى ما أحد يجيبه أو يطوفون به فيطاف. هكذا يجمع بينهما، أي بين النقلين بالجمع العرفي المذكور، وبه يرتفع التهافت وبالتالي سوف يكون ما ذكر مؤيدا للنتيجة التي ذهب إليها المشهور. هكذا هكذا قد يقال وجوابه واضح، حيث إنما ذكر يتم لو فرض أن الصادر من الإمام عليه السلام كان متعددا، فمرة قال عليه السلام يطاف به، وأخرى قال يطاف لموضوع واحد وهو المريض، انه يتم آنذاك ما ذكر. ولكن يوجد احتمال قريب، وهو ان يكون الصادر واحدا، امرا واحدا ونقلا واحدا، غايته حصل اشتباه من الناقل، ولو لاحظنا النقلين وجدنا أن بينهما تشابها واضحا، فمن القريب إن لم نجزم بكون ذلك من اشتباه الناقل. وعلى أي حال يكفينا احتمال وحدة الصادر بعد عدم وجود ما يثبت التعدد، فإن المثبت للتعدد هو بناء العقلاء، وهذا البناء يختص بما إذا لم تساعد القرائن على وحدة الصادر، أما إذا لاح منها ذلك فلا نجزم بانعقاد البناء العقلائي على التعدد. وهذه قضية مهمة نستفيد منها في مجالات متعددة. وعلى أي حال ما ذكر لا يصلح أن يكون مؤيدا، هذا بالنسبة إلى البيان الأول. وأما البيان الثاني الذي قد يتمسك به على العكس، بالتالي هو قولوا هتشي قولوا هتشي، إيه لا بس يعني في مورد الاشتراك ناخذ بيها، في مورد إذا أكو اشتراك ناخذ بجنبة الاشتراك، أما في مورد الاختلاف ها وماكو مثبت لكون هذا الصادر أو هو ذاك الصادر حينئذ، فلك ما تقول زين. وأما البيان الثاني الذي قد يتمسك به على العكس، فهو رواية معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها ويتقى عليها ما يتقى على المحرم. وبيت القصيد هنا، بيت القصيد هنا هو: يطاف بها أو يطاف عنها ويرمى عنها. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 390 الباب 47 من أبواب الطواف، الحديث رقم 4. إنها دلت على التخير وأن النائب مخير بين أن يطوف بها أو يطوف عنها، فالحكم إذن هو التخير في حالات المرض والعذر، وليس الحكم هو الطولية والترتب. يعني في المرحلة الأولى يطاف به، وفي المرحلة الثانية يعني إن لم يمكن الطواف به فيطاف عنه، كلا ثم كلا، بل من البداية الحكم هو التخيير. هكذا قد يستفاد من الرواية المذكورة فتكون على عكس ما أراده وذهب إليه المشهور، فإن المشهور ذهبوا إلى الطولية، بينما هذه الرواية تدل على العرضية، وأن الطواف عنها والطواف بها هما في عرض واحد. جيد، هكذا قد يقال أو يخطر إلى الذهن، والجواب إن هذا وجيه لو لم يكن هناك احتمال آخر، واعتمد الإمام عليه السلام على وضوحه فلم يفصل، وهو أن يكون المقصود يطاف بها إن أمكن ذلك، ويطاف عنها إن لم يمكن ذلك أي طواف بها. والإمام سكت عن هذا التفصيل لوضوح المطلب. إذن إذا كان لدينا دليل على ما ذهب إليه المشهور يثبت الطولية بين الوظيفتين، إنه إذا كنا نملك دليلا يعني مثل الوجوه الثلاثة السابقة الأربعة السابقة، فهذه الرواية لا تقف أمام ذلك الدليل، فإنها من هذه الناحية مجملة وقابلة لكلا الاحتمالين، فيحتمل أن يراد منها التخيير العرضي، ويحتمل أن يراد منها الطولية. ها؟ كما لا بأس بذلك، هم هذا احتمال هم هو احتمال لا بأس به. ما يخالف، فإذا كان ظهور لا يكفيني هذا، إذا قبلت الظهور ظهور هذه ما تعارض ذلك الظهور، لأنها شنو مجملة من هذه الناحية. لا، هذه صريحة في من في التخيير العرضي، يعني إذا صريحة بلي أنا مياك، إذا صريحة في التخيير العرضي أو ظاهرة في التخيير العرضي الأمر كما تقول نصير معارضة، أما إذا قلنا لا هي حمالة وجوه تحتمل ماذا، فحينئذ إيه فصحيح هذا خوف ذاك في القرآن الكريم أنه عوش وقت ما أجدتي، فهي المقصود بها التخيير. على أي حال هذا مضافا إلى أنه لو سلمنا أن ظاهرها التخيير فربما يقال هي مختصة بمساحة ضيقة، يعني من لا يعقل، يعني بلغ الى حد فقد ماذا؟ الواعي، بحيث رفع القلم عنه. فيحتمل انه في هذه الحصة والمساحة ثبت التخيير، وهذا لا يستلزم التخيير في من لم يفقد الواعي، فعليه لا تكون هذه معارضة لما ذهب إليه المشهور في كامل المساحة، فتصير مخصصة للأدلة التي استند إليها المشهور، وتصير النتيجة أن الإنسان الواجد للوعي يلزمه الترتب الطولي، وإذا كان فاقدا فهو فنائبه بالخيار. جيد، هذا كله لو فرض أن السند صحيح، ولكن من حسن الحظ من سوء الحظ ما أدري أن السند هكذا، الشيخ بسنده عن موسى بن القاسم عن إبراهيم الأسدي عن معاوية ابن عمار، وإبراهيم الأسدي مجهول، لا توجد له في الكتب الأربعة إلا روايتان أو ما يقرب من ذلك، ولم يعرف عنه شيء. وعليه فما ذهب إليه المشهور لا يوجد ما يعارضه. ثم إنه توجد بعض الأمور التي ترتبط بالمقام. الأمر الأول، ورد في صحيحة صفوان أن المريض يطاف به ولا بد وأن تمس رجله، تمس ماذا؟ الأرض، حيث جاء فيها هكذا. سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المريض يطاف عنه بالكعبة، قال لا، ولكن العفو ليست هذه صحيحة صفوان بن يحيى. سألت أبا الحسن عن الرجل هكذا، عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع، ليش اللي قريته مال إسحاق بن عمار اشتباه مال صفوان هذا. سألت أبا الحسن عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، قال يطاف به محمولا يخط الأرض برجله حتى تمس الأرض قدمي في الطواف، إلى آخر. إذن ظاهرها وجوب مس القدم لأرض المطاف، وهذا لم يلتزم به، وهذا لم يلتزم به أحد. وعليه فلا بد من حمل ذلك على الاستحباب. فهذا الحكم الثاني، أعني مس القدم للأرض، يحمل على الاستحباب، والقرين على ذلك أنه لم يذهب إلى ذلك أحد من الأصحاب، فإن ذلك موجب لرفع اليد عن ظاهر الرواية. خصوصا وأن المسألة كما قلنا ابتلائية، فلو كان ذلك لازما فيلزم أن يكون الحكم به واضحا، والحال أن العكس هو الواضح بين الفقهاء، بل ربما يقال بل ربما يقال إنه في الإنسان الصحيح لا يلزم أن تمس قدمه على الأرض، أرض المطاف الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على دابته، ويجوز الطواف على الدابة، فالإنسان الصحيح لا يلزم أن تمس قدمه على الأرض، فكيف بالإنسان المريض؟ إن ذلك بالأولوية، هكذا قد يقال. وعلى أي حال إن هذه الفقرة يرفع اليد عن ظهورها في اللزوم، وطبيعيا هذا واضح على مسلك حكم العقل في استفادة الوجوب والتحريم، فإنه على المسلك المذكور تكون كلتا الفقرتين مستعملة في الطلب، أصل الطلب، دون خصوصية الوجوب والاستحباب، هكذا على مسلك حكم الحق الذي صار إلى الشيخ النائيني والشيخ العراقي وجماعة. وإنما الوجوب والاستحباب يستفاد من حكم الحق، فالعقل يقول حينما يصدر طلب من المولى ولم يقترن بقرينة تدل على الجواز، جواز الترك، إن العقل يحكم بلزوم الاندفاع والتحرك عن طلب المولى. وإذا كان هناك قرينة متصلة أو منفصلة على الترخيص في الترك فالعقل يحكم بالاستحباب. إذن الاستحباب والوجوب هما حكمان عقليان وليسا مدلولين، شنو؟ لفظيين وضعيين، فالصيغة لم توضع للطلب الوجوبي أو الطلب الاستحبابي بل لأصل الطلب، هذا هيجي رأي الجماعة. والاستحباب والوجوب استفيد من حكم العاقة، إنه بناء على هذا المسلك حيث إن الجملة الأولى أعني جملة يطاف به لم تقترن بما يدل على شنو؟ استحباب، فالعقل يحكم بمن؟ للوجوب. وأما الجملة الثانية يعني حتى تمس قدمه الأرض حيث إنه قد اقترن بما يدل على الاستحباب، إذ المفروض على أنه من الخارج استفدنا من فتوى الفقهاء، يعني من فتوى الفقهاء أن ذلك شيء ليس بلازم، فالعقل حينئذ يحكم بالاستحباب، وهذا مطلب واضح، ولكن على مسلك حكم العاقل. وأما على مسلك صاحب الكفاية الذي يرى أن الوجوب والاستحباب هما مدلولان وضعيان، يعني وضع الأمر لإفادة الوجوب لا أن الوجوب حكم عقلي، إنه بناء على ذلك قد يدعى التفكيك، ويقال على أن الجملة الثانية استعملت مجازا في الاستحباب، والجملة الثانية الأولى تبقى مستعملة وظاهرة في الوجوب ولا محذورة في التفكيك بين الجملتين. هكذا قد يقال، ولكننا ذكرنا أكثر من مرة أن اقتران الجملة الأولى بجملة ثانية يراد منها الأدب الشرعي والاستحباب الشرعي يسلب الجملة الأولى عن ظهورها، عن ظهورها في من؟ في الوجوب، إذ قد اتصلت بما يصلح. ما أدري هذا الكلام تقبله مني أو ما تقبله مني، وهذا مطلب مهم الذي قاعد أقوله، لأنه واي روايات تجينا ترجل من هذا القديم. إذ بالتالي خل أكمل، إذ بالتالي تكون الجملة الأولى قد اقترنت بما يصلح لإرادة الاستحباب، إذ المفروض أن الجملة الثانية حتما يراد منها الاستحباب لقرينة فتوى الأصحاب حتما، ولكن الجملة الأولى لا ندري أن المراد هو ظهورها في الوجوب مراد أو ليس بمراد، فحينئذ يكون قد اقترنت بما يصلح للقرينية فتعود الجملة الأولى مجملة. ولا أقول ظاهرة في الاستحباب، فلتفت إلى ما أقول، لا بل تعود مجملة، ولا أقول تصير ظاهرة في من؟ في الاستحباب. وإذا صارت مجملة فلا يضرنا ذلك، فلا يضرنا ذلك، إذ بالتالي نحن يوجد عندنا أدلة أخرى تدل على وجوب الطواف بمنه بالمريض وصاحب العذر. فظاهر تلك الأدلة الأخرى التي قرأنا بعضها فيما سبق يعود بلا مزاحمين. نعم لو انحصر المدرك، أي مدرك الطواف به، انحصر بمن؟ انحصر بهذه الرواية، ولم توجد رواية أخرى، فيشكل الأمر آنذاك في الحكم بالوجوب، لأنه عادت الجملة الأولى مجملة. أما بعد أن فرضنا أنه توجد أدلة أخرى تدل على لزوم الطواف بالمريض، فنأخذ بظهور تلك الروايات، وهذه لا تكون معارضة، إذ كما قلنا ونؤكد من جديد لا تصير الجملة الأولى ظاهرة في الاستحباب، لم نقل ذلك، بل هي مجملة، والمجمل لا يعارض الظاهرة، وهذه فائدة ينبغي الالتفات إليها. هذا بالنسبة لمن؟ إلى الأمر الأول. الأمر الثاني، هل المدار في الطواف به أو عنه على ملاحظة حال الشخص حين المجيء به إلى المطار؟ فلو فرضنا أنه جئنا به صباحا ورأينا المطاف مزدحما بحيث لا يمكن أن يطوف هذا الشخص، إما محمولا لا يتمكن، ولكن محمولا لا يمكن أن يتمكن بنفسه، ولكن لو انتظرنا إلى ساعتين أو ثلاث قريب الظهر فلعله يفرغ المطاف احتمال قوي يفرغ، وبالتالي حينئذ يمكن أن يباشر هو بنفسه الطواف أو نطوف به بدل أن نطوف عنه. والسؤال أؤكد السؤال، هل يلزم الانتظار؟ وهي مسألة ابتلائية، هل يلزم الانتظار أو يكفي ملاحظة وقت ورود الشخص إلى المطاف؟ تعرض صاحب الجواهر في الجزء 19 صفحة 333 إلى هذه المسألة، ونسب إلى ظاهر الروايات، هاي صاحب الجواهر قاعد يحكي، وظاهر الأصحاب، الاثنين هم ظاهر الروايات وهم ظاهر الأصحاب، نسب إلى الاثنين معا، مش نسب أن المدار هو على وقت المجيء. ولا نبقى نلاحظ الفترة على امتدادها وسعتها. ثم قال قدس سره، الأحوط هو الصبر، بل يستفاد ذلك، هو قاعد يحكي مو أنا قاعد أحكي، قال الأحوط الصبر بل يستفاد ذلك، يعني لزوم الصبر، مما رواه موسى بن القاسم عن يونس ابن عبد الرحمن البجلي. سألت أبا الحسن عليه السلام أو كتبت إليه عن سعيد ابن يسار أنه سقط من جمله، لا إله إلا الله، فلا يستمسك بطنه، أطوف عنه وأسعى. قال لا، ولكن دعه فإن برئ قضاه وإلا فاقض أنت عنه. وسائر الشيعة جزء 13 صفحة 387 الباب 45 من أبواب الطواف الحديث رقم 3. هذا ما ذكره صاحب الجواهر، ولكن إلى يوم السبت بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد.